إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة حول وقفة مع حدث الإسراء والمعراج، لسيما وأن حدث الإسراء والمعراج أخذ الناس يتناولونه على أنه عيد مناسبة يحتفلون بها شرقا وغربا، على أن الأمر بالنسبة إليهم حدثا تعودوا على أن يكون موسما للطعام والاجتماع بين الناس بين المسلمين أخص. ماذا لو كان هناك أمرا آخر غير هذا الاجتماع؟ أو بسؤال آخر، ما الصلة بينك وبين حدث الإسراء والمعراج؟ أو ماذا يمثل لك هذا الحدث العظيم الذي يسمى بالإسراء والمعراج؟ الإسراء هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود إلى أعلى بطريقة فيها انحناء، وليست طريقة متعامدا على الأرض. وحدث حدث الإسراء والمعراج كما يعلم القاصي والداني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت الله الحرام إلى بيت الله المسجد الأقصى، وعاد في ليلة، ثم أعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات، وكان معه جبريل في هذه الرحلة، والآلة التي كانت معه البراق. لا أتحدث عن القصة، ولا أتحدث عن مفرداتها، ولا أتحدث عن ما حدث فيها، لأن هذا يحفظه كثير من الناس. لكن السؤال الذي أبدأ به، متى كان الإسراء والمعراج؟ الإجابة دائما ليلة 27 من رجب، والإجابة خاطئة. اتفق علماء السير وعلماء التاريخ أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول يوم 12 منه، في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال، وفي اليوم الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال، وعلى أصح أقوال أهل التاريخ هو يوم الإسراء والمعراج. إلا أن هناك رواية ضعيفة ضعفها كل المحدثين تقريبا وكل علماء التاريخ أنه كان في رجب، وقواها الإمام عبد الغني المقدسي في سيرته للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أهل العلم جميعا أنكروا عليه هذه التقوية. فالراجح أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 12 من ربيع، من ربيع الأول. لكن مع هذا أرجع للسؤال الأول، ماذا يمثل لك الحدث الإسراء والمعراج؟ حدث الإسراء والمعراج من وقف معه على أنه قصة يقص آثارها ويتكلم في مفرداتها، ستنتهي هذه القصة بمجرد انتهاء النبي وعودته منه، وينتهي الأمر على هذه الصورة. لكن لو وقفنا مع سؤال واحد، لماذا كان الإسراء والمعراج؟ لماذا أوجده الله عز وجل؟ إن اختلفنا في يوم حدوثه فلن نختلف في حدوثه نفسه. فالإسراء والمعراج موجود، بل سمى الله عز وجل سورة بأكملها من ضمن مسمياتها سورة الإسراء. وصدر الحدث العظيم في آية واحدة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قد يقول قائل: وهل لهذا الحدث العظيم آية واحدة تكفيه؟ دائما صدارة الصورة هي الصورة، صدارة الصورة هي الصورة. ولو لم يكن الأمر مهما إلى درجة معينة عند رب العزة عز وجل ما صدر به صورة كمثل سورة الإسراء التي وضع الله عز وجل فيها تقريرا مفيدا للمسلم للعلاقة التي بينه وبين بني يهود إلى قيام الساعة، يصدرها بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ليبين أن هذا الحدث حدث عظيم له شأن وفيه شأن وفيه دروس وعبر. وفيه من العبر والدروس ما أن تكون هذه هي الأهمية، لأنها من الأهمية في المكان، من الأهمية لدى المسلمين، لا أن يقص الإسراء والمعراج قصة خرج النبي من بيت أم هانئ ثم ركب البراق ثم كان مع جبريل عليه السلام، مر على وادي العقيق وادي المبارك في المدينة، انزل فصلي فيه فصلى فيه، ركب البراق ذهب إلى باب كذا في بيت المقدس ودخله وصلى بالأنبياء وأعرج به وكان في الأولى السماء الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا حتى سدرة المنتهى. قصة يقصها الإنسان تنتهي بعودته وخروجه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ إلى الكعبة ليقص على الناس، وأم هانئ ترفض لئلا يكذبوه الناس. لكن الأمر ليست قصة تقص. السؤال الأهم الذي ما زلت أسأله: ماذا يمثل لك حدث الإسراء والمعراج؟ لماذا كان أصلا في البداية هذا الحدث؟ كان هذا الحدث الناظر إليه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجده أنه بعد محنة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب علماء السير لما ذكروا الإسراء والمعراج بوبوا له بقولهم: الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة. قد يقول قائل: وما الفرج وما الشدة في حدث الإسراء والمعراج؟ قصة تقص وتروى، أين الفرج والشدة فيها؟ لأنك نظرت نظرة قاصرة لقصة تقص عليه من أولها إلى آخرها. لكن لو سألت نفسك السؤال الذي أسأله: ماذا يمثل لك حدث الإسراء والمعراج؟ ستعلم ما قبله وما بعده، ستعلم لماذا كان في هذه الفترة بالذات. ليست القضية هو في يوم 12 من ربيع أم 27 من رجب، لا، بل القضية لماذا أوجده الله عز وجل، ماذا كان سابقا للإسراء والمعراج. المهنة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جاء في العام الذي مات فيه عمه أبو طالب الذي سموها أهل السير بعام الحزن، وما أن لبث قليلا إلا وتوفيت خديجة رضي الله عنها من بعده مباشرة. والاثنين أكثر من نصر النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه، فعمه حمل عنه أذى ما حمل رغم أنه مات كافرا والكل يعلم ذلك، إلا أن الله كرمه أيضا على ما حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخف أهل النار عذابا عمي أبا طالب، يتنعل في قدميه نعلين يغلي رأسه من شدة حرارتهما. هذا أقل أهل النار عذابا. ولماذا كانت القلة؟ لأنه فعل مع النبي ما فعل، ابن أخيه رجولة عصبة عصبية كل ما شئ، لكن فعل هذا الأمر، فعله تماما. لأن كثيرا من المتصدرين الآن الذين أخذوا يتصفصفون على الناس ويتفلسفون على الناس بأنه حدث لم يكن موجودا، ويا ترى كان قبل البعثة أم بعد البعثة، بل وزاد الأمر تصفصفا، هل كان قبل الهجرة أم بعد الهجرة. وفي نفس السليقة وفي نفس الوقت نسمع كلاما غريبا. حضرت محاضرة لأحد هؤلاء الذين يزعمون أنهم من العقلاء، فأخذ ينكر الإسراء والمعراج وكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يهرف بكلام لا يعرفه وليس له صلة به ويأتي من اليمين ومن اليسار ومن اليمين ومن اليسار بكلام ورواياته منها حتى الموضوع. وفي نفس الوقت رأيته يقول أن أوزيريس إله الحب عند المصريين القدماء رفع إلى السماء، ورفع إلى السماء لما كان بشريا في الأرض وكان الناس يحبونه ويسمعونه، فغضب عليه السلاطين آنذاك فقاموا من خلفه حتى رفع نورا يرتفع إلى السماء ورفع. فقمت من وسط المحاضرين قلت له: وهل تعتقد صحة هذا الكلام؟ قال: نعم. أتكذب؟ قلت: لا، أنا لا أكذب ذلك، بل أنا أدرس مادة الديانات وأقول لأبناء الطلاب أن فعلا أوزيريس فعل هذا الأمر وفعل معه هذا الأمر. وأزيدك من الشعر بيتا، أنه هناك قول عندنا في التاريخ الإسلامي يقول أن أوزيريس هذا في الأصل إدريس، سيدنا إدريس عليه السلام، وحرفت الكلمة من إدريس إلى أوزيريس، وما من أمة إلا وخلا فيها نذير، هذا اعتقادنا. وحكى القرآن الكريم عن إدريس قائلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فهو أحد السبعة الذين رفعهم الله عز وجل من أنبيائه، كما ذكر النبي في البخاري وغيره: سبعة من أنبياء الله رفعوا، آخرهم كان عيسى عليه السلام، وصلى الله وسلم على نبينا وبارك. فأنا أعتقد ذلك، لكن العجيب أنك تعتقد أن أوزيريس رفع وأن محمد ما رفع في المعراج، فكيف أصدق بين الأمرين؟ من صدق بالأولى يصدق بالثانية إن كانت الإمكانية موجودة. إن كان الذي رفع إدريس هو الذي رفع محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تصدق بإدريس وتكذب بمحمد؟ أليس الأمر سواء؟ فإن كذبنا الاثنين يكون الأمر فيه بعض العقل، لكن نرفض واحد ونصدق واحد فالأمر فيه خبث مرير لدين الله عز وجل. ما فعله أبا طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أخف أهل النار عذابا، لأن حمى النبي عصبة عصبية لأنه ابن أخيه، ماذا فعلت أنت مع نبيك صلى الله عليه وسلم؟ من ضمن هذه القصة التي تذكر أن النبي لما جلس في الكعبة وأخذ يحدث الناس، فتح الله عز وجل كما تقول الرواية له الرحلة أمامه، وأخذ يقص الرحلة وكأنه يعايشها، هكذا حكت الرواية. فتعجب أبو جهل فقال للصديق رضي الله عنه: انظر ماذا يقول صاحبك، يقص لنا قصة على أمر نقطع معه شهرا ذيابا وشهرا إيابا، وهو يحدثنا عنه في ليلة. فقال الصديق رضي الله عنه: قالها؟ قال: نعم. قال: صدق، إنا نصدقه في أمر السماء، أفلا نصدقه في أمر الأرض؟ هذا هو الذي يتبع النبي حقا. فلما سمع النبي قول الصديق قال إنه صديق، وسمي من آنذاك بأنه صديق، لأنه أكثر صدقا وأكثر مصادقة لما يصدق. من صدق؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما صلتك بنبيك أنت الآن؟ ماذا تفعل أنت بكلمة تسمعها من نبيك الآن؟ وأعلم أن فيكم رسول الله، لا نقول كما يقول الدرويش أن النبي حيا بيننا، لكن هو موجود بيننا بسنته باقية إلى قيام الساعة. ماذا فعلت فيها؟ أنت إن سئلت سؤالا صريحا صلتك بنبيك كيف تكون؟ نصدقه في أمر السماء، أفلا نصدقه في أمر الأرض؟ جمل الصديق الكلام وجمع الكلام فأوجزه تماما. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الله قال عن نبيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وابن عباس يقسم على أن لفظة الفتنة في الآية هي الشرك الكبير، لأن الله عز وجل حذرنا في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. لا تخير بين أمرك وأمر رسولك، نحن الآن نخير بين أمرنا وأمر الله عز وجل. قال ذاك المهتوم الذي تحدثت عنه أنه إن كان الإسراء موجود فبالروح فقط والنبي نائم. قلت: وما يمنع إن كان روحا أن يكون يقظة؟ الكلام منطقيا لابد أن يكون على هذا السياق. إن كان الإنسان يذهب بروحه ما كان،
من الذي أودعه إلى هذه الأماكن؟ قال الله: قلت وهل على الله محال أن يأخذه كما هو ويعطيه ما يعطيه؟ نحن صدقنا جان نقل عرش ملكة بلقيس كاملا من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد طرف سليمان عليه السلام. ألا يكون صعبا على الله عز وجل ومحال أن ينقل نبينا من مكة إلى القدس؟ هل يكون هذا صعبا؟ كيف يكون اعتقاد الإنسان في آيات نسمع سبحان الذي أسرى قال بعبده بعبده؟ الباء هنا قيل للاستعانة وقيل للمصاحبة، وعلى الأمرين عند أهل اللغة إن كان استعانة بعبده أو مصاحبة لعبده. هل يقول عاقل أنه لو سمع ذهبت إلى المسجد مع فلان أو بعربة فلان أو بسيارة فلان أن يعتقد أن الأمر مناما ولم يذهب هو بنفسه إلى هناك؟ أي عاقل يصدق هذا الكلام؟ عبده تشمل الروح والجسد، لأن المعجزة ما كانت إلا في هذا. وهل المعجزة تكون للإنسان؟ نعم، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المعجزة ثابتة للإنسان على مرحلتين. إن كانت الأنبياء والرسل تسمى باسمها الصريح معجزة، كما أعطى الله عز وجل الآيات البينات المعجزات لرسله لما أعطى العصا التي كانت مع موسى حية تسعى في الأرض تلقف ما يأفكون، تماما معجزة من عند الله عز وجل، لا سحر كما يقول المشعوذين. هذا ليس سحر، لا يكون سحرا، ولو كان سحرا ما آمن سحرة فرعون. لماذا آمنوا؟ هذا سحر وهذا سحر، لكن علموا أهل الصنعة أهل السحر أن هذا ليس بسحر، هذا من عند رب العالمين، فآمنوا برب موسى وهارون. معجزة من عند الله عز وجل تماما. وكما أعطى الله عز وجل لعيسى أمرا يبرأ به الأخمة ويشفي به حتى يحيي به الموتى، هل هذا طب؟ قالوا لا، ليس بطب، لأن الطب لا يكون فيه إحياء للموتى ولا إبراء للأكمة والأبرص، لأن الأكمة عدم وجود الآلة من الأصل غير موجودة تماما، الذي نستعيد عنها الآن بالسماعات لنسمع بآلة خارجية غير الموجودة، لكن إبراء الأكمة عمل الآلة الموجودة برئت وصلحت للسماع وأصبحت تصلح لهذا الأمر. والأبرص موت الجلد، مات جلده، كيف يحيي الموتى مرة أخرى إن كان يحيي صاحب الجلد؟ ألا فيحيي الجلد؟ أفلا يكون أقل قليلا من إحياء الموتى إحياء الجلد؟ هذه معجزات لم تكن طبا أبدا، إلا أنها أدخلت في ثنايا كتب بعض المفسرين وأخذنا نتناقلها حتى يشبه ما يعمله الله عز وجل من معجزات لما يعمله البشر. الله جاء بالطب وعندنا الطب، الله جاء بالسحر وعندنا السحر، فكلاهما يشبه ذاك، لهذا خطأ كبير في اعتقادنا. إرسال الرسل بمعجزاتهم صفة من صفات الله عز وجل، لا يشبه أحدا على الخلق مضاهاة الله بفعله تماما، وهذا ما يعتقده الإنسان، يعتقد ذلك تماما. فإذا جاء النبي والرسول بشيء خارج عن العادة خارق لها سمي معجزة له تماما. النبي له من المعجزات الحسية ما له، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أني سمعت الحصبة في يده صلى الله عليه وسلم تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحصى تسبح في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. الجزع لما صنع له المنبر وترك الجزع فسمعنا له أنينا، فخيره النبي بين أن يكون منبرا له في الدنيا أو منبرا له في الآخرة، فاختار أن يكون له منبرا في الجنة فدفن تحت منبر اليوم. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال نبينا أيضا عن نفسه: والله إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ويحكي العباس نفسه: كنت أنا والنبي وأبو جهل عمرو بن هشام، وأبو جهل يسأل النبي: إن كنت حقا نبيا أخرج لنا من هذا الحجر عصفور، وأشار إلى حجر في الأرض، فقال بإذن الله يخرج، فخرج عصفور من الحجر بعد أن انفرق يتكلم بصفة قريش وبلغة قريش، أعلمنا الله عز وجل أن عدو الله سيسأل رسول الله هذا السؤال الآن ولن يؤمن، حتى قال العباس وعلمنا أنه لن يسلم من هذا. هذه معجزات يؤيد الله عز وجل بها أنبيائه ورسله. وأعظم المعجزات كما قال علماؤنا لنبينا قرآنه الذي تحدى أن يأتوا بمثله وما استطاعوا، سورة من مثله وما استطاعوا، آية من مثله وما استطاعوا، وهم أصحاب الفصاحة والبيان، أصحاب اللغة، أصحاب اللغة وما فيها من فصاحة وبيان وبديع، ما استطاعوا أن يأتوا حتى بآية مثل كتاب الله عز وجل. ولما سمعنا مسيلمة الكذاب وشجاح يضعون رؤوسهما مع بعضهما البعض يخرجون علينا قائلين والطاحنات طحنا والخابزات خبزة على نظير والعاديات ضبحا، اسمع هل هذا يقوله عاقل؟ يكفي أن نقول هذا قرآن مسيلمة، هذا قرآن مسيلمة، هذه معجزات. السؤال، هل تنزل هذه المعجزات لغير الرسل؟ قالوا نعم، الله عز وجل له أن يكرم أهله في الأرض، وهي التي تسمى الكرامات، والكرامات ثابتة من الله عز وجل لأوليائه في الأرض، كرامات ثابتة عندنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا ينكرها إلا جاحد، وهذه ثابتة. كما كان عمر رضي الله عنه على المنبر وفتح له فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل ويا سارية الجبل، وكان بينه وبين سارية آلاف الأميال. قالوا الكرامة ثابتة ولكن لها شروط، من يعطيه الله عز وجل كرامة؟ الكرامة من اسمها ما يكرم به العبد من قبل ربه، ما يكرم به العبد من قبل ربه، هذا تعريفها. وكيف يطلق على العبد عبدا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله ذكر فيهما شرطان، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن الدراويش اليوم ينزلون الكرامات حتى على الكلاب، على أي شيء كرامة، الله أكرمه، الكرامة ثابتة فيها نصوص، وهل تنكرها؟ أنكرها لك أنت، لك أنت، لكن أثبتها لمن كان عبدا لله عز وجل، كان وليا لله حقا، الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قال في يونس. أما الذين لا يصلون لا يصومون لا يعبدون الله عز وجل كيف يكرمهم الله عز وجل؟ وإن أكرمهم وهذا محال، لم يكن رب العزة عادل، وهذا محال أن يكرم الله عز وجل غير عبيده في الأرض، فلا يكرم إلا عباده في الأرض فقط، فيسمون بأصحاب الكرامات. ولهذا نجد أن ما من أحد من أهل السنة سلفا أنكر وجود الكرامة، موجودة. إن كنا نسمع أن هناك من الأمور التي تشبه الكرامات كالذي يفعله السحرة والدجالين وكذا وكذا، كمن يمشي عن الماء ويطير على الهواء ويفعل، سئل الشافعي مرة كما روى صاحب تلبيس إبليس عن رجل يسير على الماء ويطير في الهواء، قال من هذا؟ قال فلان يجلس ويصلي مع الناس في مكة. قال انتظر، إذا علمتم مثله يفعل أفعاله فاعلموا أنه شيطان، إذا علمتم مثله يفعل أفعاله فاعلم أنه شيطان. يجلس في مصر ويصلي مع الناس في مكة ويطير في الهواء ويمشي على الماء، ونقول الله أكرمه، أي كرامة هذه؟ بل هذا تأييد من الشيطان له على وحي، زخرف الشيطان له غرورا ليوحي له أنه أفضل الناس، فيكون وليا زورا وبهتانا، زورا وبهتانا. الذين آمنوا، قد نتفق معك أن فلان مؤمن وفلان غير مؤمن، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الشرط الأول في الولاية. أما الشرط الثاني، الذين آمنوا وقال يتقون، التقوى يشير النبي عند مسلم في صدره، ها هنا التقوى، ها هنا التقوى، ها هنا التقوى، ها هنا، ثلاث مرات. ولما أراد علي رضي الله عنه أن يوضح فعل هذه التقوى قال العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد بيوم الرحيل، ثلاثة أمور تدل على أن الإنسان تقيا إذا عمل بكتاب الله عز وجل. وأظن أن العاقل يعلم عقلا لا نصا لا شرعا أن الصلاة تفرض في مكانها في محلها، لا أن تكون في الحجاز وتصلي في مصر أو في مصر وتصلي في الحجاز، هذا لا يقول عاقل أبدا. من قال لك ذلك قل سلاما لا نبتغي الجاهلين، تماما.
والخوف من الجليل خوفك من الله عز وجل يجعلك تقرب إليه وتفر إليه وتلجأ إليه، فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وتستعد ليوم الرحيل الذي هو آت آت. وكلما كبرت في دنياك هذا عاما فأنت قربت من قبرك عام، من أجلك الذي كتب لك تقرب منه عام. هكذا تكون تقيا بالله عليكم بهذه الشروط، كيف أحكم على أحمد أنه وليا لله عز وجل؟ لنا وقفة مع هذا، لكن إن حدثت هذه الكرامات لا ننكرها، لكن يؤكد لنا أن الذي يكرم لا بد أن يكون عبدا لله عز وجل. فيا من تتدعون أنكم أصحاب فلسفة وأصحاب سفسطائية تتقاولون بها على الناس، تنكرون حدث الإسراء والمعراج، من ذلك نقول لا، على رسلك، إنه ثابت ثبات الجبال الراسيات، نعلمه يقينا، تكلم عنه أهل السير وأهل السنن والتفاسير، وذكر في القرآن الكريم، فلا مجال للإنسان أن يتحدث فيه. ونرجع إلى سؤالنا، لماذا توقيته بالذات للفرج بعد الشدة؟ يعتقد كل مسلم على وجه الأرض أن الله عز وجل لا يحل به شدة على طول الدوام، وإلا قنت، وإلا اتضير من قضاء الله وقدره. لكن اعتقادا يعلم الإنسان ما حكاه له النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره، عجبت لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان الصبر خير له، وإن أصابته سراء شكر وكان الشكر خير له. فلا يكون الإنسان على شكر على طول الدوام، ولا يكون على صبر على طول الدوام، هكذا هو الحال. وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا يعقلها، قال إلا العالم، لأنه لا يعقل الإنسان أن يكون على ضر على طول الدوام، لا بد أن يكون ضر وفرج، كما قال ابن رواحة: لولا الضر ما علمنا الفرج، ولولا الفرج ما علمنا الضر. لو أن الإنسان يعيش في فرج على طول الدوام كيف يلمس الضر، والعكس إن كان الإنسان على ضر على طول الدوام كيف يلمس الفرج؟ فهذا هو الأمر، فليعقل الإنسان هذا، وليعتقد أن الله ما أنزل على عبده أمرا إلا بلاء له، إلا بلاء له، إلا امتحانا له، إلا اختبارا له، أيشكر أم لا، أيصبر أم لا، وله بذلك أجر. دخل أعرابي كما عند أحمد بسند صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أحبك في الله، فقال: أبشر بالفقر. فتعجب الأعرابي: أحبك وتبشرني بالفقر ولكني أحب الله؟ قال: فأبشر بالبلاء، فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. الجنة 100 درجة، 100 درجة أعلاها الفردوس، جعلنا الله وإياكم منها، 100 درجة. إذا كان الناس جميعا الذين سيدخلون الجنة في الدرجة 100، فمن يكون في 99 و98 و97؟ فلابد أن يتراوح الناس ليتداوروا على أريكتهم كما حكت الآيات والنصوص. فقالوا: كل بعمله يكون على حسب درجته، منا من يكون في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة وهكذا إلى 100 تماما. ممن يكون؟ كيف يكون؟ من ابتلائه في الأرض، على قدر ابتلائه في الأرض. وأعظم ما يبتلي في الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل، أشد الناس بلاء كما قال في الصحيح: الأنبياء فالأمثل فالأمثل فالأمثل، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن حل بك بلاء افرح، لأنك لو لم تكن عبدا لله وجاءك بلاء كان غضبا من الله عليك، كان إحدى العذابات الأربعة التي ذكرنا بها نبينا. العذاب أربع، أولهم عذاب الدنيا، هذا لا يكون إلا لمن غضب الله عليه، لكن طالما أنك تقيم حد الله في بيتك وفي نفسك وفي من حولك في من تملك، أنت مقترب من كتاب الله عز وجل وسنته، مجاورا له تماما، اعلم أن عبوديتك هذه لله عز وجل، فاجعل ما ينزل عليك من الله سبحانه وتعالى امتحان، أتصبر عليه؟ أتشكر عليه؟ نبينا كان كذلك، فمات عمه أبو طالب أشد المناصرين له، ثم زوجته الثانية خديجة، الثانية في النصرة والأولى له صلى الله عليه وسلم، لكن ثانية من تنصره ماتت. فاشتد عليه الأمر في عام الحزن، سمي كذلك عند أهل السير،
اشتد عليه الأمر كذلك، فجاءه من قال: هل لا ذهبت إلى الطائف، إلى بني الثقيف، لعلك تجد فيهم قلوبا رحينا يلينون لك؟ فذهب إلى الطائف وسمع لعمرو الطائفي الثقفي، سمع له فشد عليه وأنكر عليه أكثر مما أنكر عليه أهل مكة تماما. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث أهل مكة بهذه الموقف، بهذه الحادثة، لئلا يعايروه به، فرفض. وسلط عليه صبيانه فقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم، فارتكن إلى جذع شجرة وكان معه حبه وابن حبه، كان حبه معه زيد رضي الله عنه أبو أسامة، فجاء فبحث زيد عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم فرآه عتبة وشيبة بن ربيعة، فكأنهما كما تقول الرواية حنى إليه، فبعث الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم بغلام لهما عداس النصراني هكذا يسمى، ومعه مكتل فيه عنب ليعطيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل يا رجل. فلما قدم يده النبي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعجب عداس قال: هذا ليس من كلام هؤلاء القوم، من أين جئت به؟ قال: من أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من بلد النبي الصالح يونس بن متى. فقال عداس: ومن أعلمك بيونس بن متى؟ من أعلمك بيونس بن متى؟ قال: الذي أعلمني يونس بن متى هو الذي أرسلني إلى الأرض. فأسلم عداس بالنبي صلى الله عليه وسلم تماما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فرجع النبي من الطائف بعداس، آمن له واحد كما آمن لوط عليه السلام لإبراهيم، فآمن له لوط كما قالت الآية، فقط جلس في قومه أمة، آمن له واحد فقط. رجع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بوادي عبقر الذي يسمى بوادي الجن أو محبس الجن كما يسمى الآن، الذين يحجون أو يعتمرون ويذهبون إلى مكة يعلمون جيدا أن هناك مسجد يسمى مسجد الجن في نفس المكان، نفس الوادي، يسمى مسجد الجن. جلس النبي يصلي يقيم الليل، وما كان هناك آيات نزلت إلا قيل 10 سور وقيل 12 سور، يختمهم النبي ويعيد، وكانت الصور الصغار الأول في الجزء 30 من كتاب الله عز وجل، ويعيد ويختم ويعيد ويختم ويعيد، صرف الله عز وجل له الجن ليستمعون لهذا الكتاب. وحكى ذلك في الأحقاف: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. باقي الآيات حكى له القصة كاملا في الأحقاف. ثم جاء الله عز وجل بصورة كاملة يبين ماذا فعل هؤلاء الجن الذين سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وادي الجن، ماذا فعلوا؟ فذكرت صورة الجن بأكملها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن شهد لهذا الكتاب، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به. إذ لم يؤمن بك أحدا في بني ثقيف إلا عداد، آمن معك بنو الجن الذين ذهبوا هداة لأقوامهم. فبدأ بالتسلية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يدخل مكة اشتد به الحال، ورفضوا مكة، كان تعاهدوا على ألا يدخلوه البيت أبدا تماما. فجاءه المطعم بن عدي، رجل كافر صاحب شيم، صاحب شيم الذين لا يحبون الكذب، الذين لا يحبون إلا أن يكون كبارا، هؤلاء تعودوا وتعودنا عليهم. ادخل يا ابن أخي. وطاف بالبيت مع المطعم بن عدي وتسعة من أبنائه حتى رآه أبا سفيان بن حرب تابعا أم مجير؟ قال: لا مجير. قال: أجرنا من أجر، حسن الجوار، حسن الجوار يا من تفصل بزوريس يرفع والنبي لا يرفع. ونحن نصدق هذا الكلام للأسف، للأسف هؤلاء كفار، ما نزل عليهم دين، ما نزل عليهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله إلا هذا، ومع ذلك كانوا منصفين. ابن أخيهم لا يدخل بيته. فلما دخل كان في ليلة في بيت أم هانئ، ولما كان في هذه الليلة جاءه الملك وقال: اليوم رحلة الإسراء ثم المعراج. وكانت الرحلة حتى يبين فرج الله عز وجل لذلك، بعد أن تعهدوا أنهم لم يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى البيت يحكي لهم هذه القصة، تجمع له أهل مكة جميعا فرجا بعد شدة. حتى الآيات التي نزلت نزلت لتوضح ذلك جيدا، أتكلم عنها سريعا في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. حتى وضع السورة سورة الإسراء، نعلم يقينا واعتقادا أن القرآن الكريم له تنزيلان وله ترتيبان. التنزيل الأول من الله عز وجل إلى السماء الدنيا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والتنزيل الثاني تنزيلا من السماء الدنيا إلى الأرض، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وله ترتيبات، ترتيبا في تنزيله وترتيبا في وضعه في المصحف الشريف معنا في بين أيادينا. الترتيب الذي في التنزيل نرى أن أنزل الله عز وجل اقرأ ثم المدثر ثم المزمل إلى النص. والترتيب الذي في المصاحف نرى أن الله بدأ بالفاتحة ثم البقرة إلى الناس. لكن لنعلم أن أي قراءة لكتاب الله عز وجل تقرأ جزء منه، تقرأه على ترتيب الوضع في المصحف، تقرأه على ترتيب التنزيل، تقرأه على أي ترتيب كان، ستعلم أنه من لدن رب العالمين. لأننا إذا أخذنا أي كتاب على وجه الأرض وأردنا أن نخلف في تكوينه، نضع الفصل الثاني مكان الأول والأول مكان الثاني، اختل الكتاب وما عقلنا منه شيء. لكن تعال على ترتيب التنزيل وخذ صورة، خذ آية من صورة، قل أنزله الذي يعلم السر وأخفى، الله رب العالمين. في ترتيب وضعه وضعت سورة النحل قبل سورة الإسراء، وكان ختام السورة أبلغ ما يكون لما نقول بالفرج بعد الشدة، يا مؤمن يا من ابتليت. الله ختم سورة النحل بأوامر صريحة لله عز وجل، ادعوا إلى سبيل ربك، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم تكلم عن الصبر، واصبر وما صبر. سبحان الله، أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، رغم أن هذه الآيات الأخيرة في سورة النحل على إجماع المفسرين نزلت يوم أن قتل حمزة رضي الله عنه، ونعلم ماذا حدث بحمزة، من أن امرأة أبا سفيان بن حرب رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك الاثنين، هند بنت عتبة أخت عتبة وشيبة بن ربيعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قتل لها ما قتل يوم بدر، وكان حمزة قاتل عميها وقاتل من أخوانها وقاتل، فاستأجرت الحبشية، فلما قتل حمزة بقرت بطنه وأخرجت كبده ومدغته ثم لفظته. وهذا أكبر نكاية عند العرب قديما، إذا أراد أن ينكأ بإنسان يفعل به هذا. فقال النبي لما سمع ما فعلت هند، تقتل ولو تعلقت بأستار الكعبة، تقتل ولو تعلقت بأستار الكعبة. حرف الامتناع لو بين غيظ النبي صلى الله عليه وسلم وحسرته على عمه وأخوه من الرضاعة حمزة رضي الله عنه، وأن هذه المرأة ما فعلته فيه تقتل حتى لو كانت جناب الكعبة. وجناب الكعبة أمرا عظيما يؤمن فيه كل من يريد الأمان، يؤمن فيه الكافر قبل المسلم، يؤمن فيه الكل. فأنزل الله عز وجل، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ليبين لنبينا أن ما قلته خطأ، لا يجوز لك أن تقول ذلك. وهذه من الملامات التي لام الله عز وجل في كتابه في 6 مواضع لام فيها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلامه كيف تقول ذلك دخلا وتعلقت بأستار الكعبة. لما جاءت هند بعد ذلك مسلمة مختبية وسط النساء لكي لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت تقتل وتعلقت بأستار الكعبة، لكن ما عندها علم بأن القرآن نزلت ولامت النبي على قواته وا وا وا، فاختبأت خلف النساء. وخرج النبي فصعد على أحد وعمر في وسط أحد وهن تحت أحد، وأخذ يلقن عمر ما أراد النبي أن يبايع النساء عليه، يبايعكن النبي على ألا تشركنا، يبايعكن النبي على ألا تفرقنا، يبايعكن النبي على أن تزنين. فاستحست هند هذه الكلمة فقامت وسط النساء: أو تزن الحرة يا رسول الله؟ أو تزن الحرة يا رسول الله؟ امرأة أسلمت ولم يكن لإسلامها إلى الآن شيء، وتعلم أنها لو علمت ستقتل ولو كانت بجانب الكعبة، هي في أحد ستقتل، لكن المرأة الحرة التي بداخلها رفضت الكلمة، رفضت حتى أن تبايع عليها. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ في حرة تزني؟ لأن الزنا كان من فعل الإماء، بل والإماء التي لم يتزوج، لأنها كانت مهنة القواني فقط ليس إلا. فلم نسمع لكافرة من كافرات مكة ليست بغانية وليست بأمة من سيدات مكة حدث معها زنا، لم نسمع بذلك مع كفرها تماما. حتى لما جاء القرآن الكريم سمعنا أن الله عز وجل يرضى أن تكون زوجة نبي كافرة ولا تكن زانية، لأن الزنا يعم والكفر يخص صاحبه، والزنا تعم كل عائلة، أبوها وأخوها وأخوالها وأعمامها، أما كفرها فهلها شخصيا فقط ليس إلا. أو تزن الحرة يا رسول الله؟ فقال النبي: أو هند؟ فابتسم عمر لمعرفة النبي لها حتى وقع على قفاه من البحر وما فعلها شيئا لآيات النحل: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بعد هذه المحنة التي تصور أنت أن تكون مكان النبي، عمه وأخوه ميت، وأراد أن ينفس بكلام والله عز وجل لام عليه في ذلك. ثم يأتي حدث الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فرج بعد شدة، ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدائرة التي كان فيها إلى دائرة أخرى تماما. قد يقول قائل: الأحداث مرت منذ زمن. نقول له: حتى عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك القرآن الكريم، لأنه تعود أن يعرضه في كل عام مرة على جبريل، وقال: عرضته في عام الأخير مرتان، عرضتان في آخر رمضان كان له صلى الله عليه وسلم، لما يقرأ يتذكر أنه كان في محنة والله عز وجل أخرجه إلى منحة. فما من محنة تمر على إنسان إلا ومنحه الله عز وجل بعدها تماما منحة، لكن بشرط أن يكون عابدا لله عز وجل. يأتيك فرج من الله عز وجل بعد أن تكون في شدة لا يعلم مداها إلا الله، لأنك صبرت ولأنك شكرت. فكن من الصابرين وكن من الشاكرين حتى تكون محنك كلها محن منح لك من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.